إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس. هذا تبويب الإمام النووي على ثلاثة أحاديث كلها متفق عليها. الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وصدر مسلم حديثها بلفظ: إن نساء المؤمنات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. ثم ذكر طريقين آخرين، ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله وهو حديث طويل، وفي آخره قوله عن صلاة الفجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ثم ختم الباب بحديث لأبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. نسمع طرق حديث أبي بردة ونعلق على لطائف الإسناد ونتعرف على الرجال ونقف عند بعض الفوائد التي تخص المتن، ويأتي الكلام مستفيضا إن شاء الله تعالى عندما نقرأ شرح الكلام، عندما نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على هذه الأحاديث. نسمع طرق حديث أبي بردة الأسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال: سمعت أبي يسأل أبا بردة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: أنت سمعته؟ قال: فقال: كأنما أسمعك الساعة. قال: سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال: يعني العشاء، إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته بعده فسألته فقال: وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
لطائف هذا الإسناد أن رواته من شيخ الإمام مسلم حبيب أو يحيى بن حبيب الحارثي، وهو ثقة، إلى صحابيه وهو أبو بردة الأسلمي، كلهم من أهل البصرة، فالإسناد بصري. فخالد ابن الحارث شيخ مسلم ابن عبيد الهجيمي، وهو أبو عثمان ثقة ثبت، وسيار ابن سلامة هو أبو المنهال وهو بصري كما سيأتي وهو ثقة. قال: سمعت أبي يسأل أبا بردة. أبوه ليس من رجال السنة، إنما ذكر قصة فيها أن أباه يسأل صحابي الحديث، يسأل أبا برزة الأسلمي، واسم أبي برزة نضلة بن عبيد، أسلم قبل فتح مكة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية أي الخوارج، وكان معنا أبو برزة. قال: فبينما أنا على جرف نهر فإذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ولجامها في يده وهو في صلاته، فرآه رجل من الخوارج فقال: اللهم افعل بهذا الشيخ كذا وكذا. الخوارج لا يعجبهم أصحاب رسول الله وكانوا يدعون عليه، ولذا إذا وجدنا من يشتمنا ممن ظاهره الديانة في هذه الأزمنة فلا تستغربن واصبر، فهذا خارجي يشتم صحابيا كيف يصلي ولجام الدابة بيده. فقال أبو برزة رضي الله تعالى عنه: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، شهدت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر الأمر، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإن خيرت يا طالب العلم بين أمرين فقل الأيسر، في طعام، في شراب، في ذهاب، في مجيء، في بيع، في شراء، قل الأيسر تصل السنة. قال: وإني شهدت تيسيرا. لماذا يا هذا تلعني وهذا من اليسر؟ ثم قال معللا: ثم شهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أي أذهب وأجيء معها وأنا أصلي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، أي يشق علي أن أقف عليها وأن أعرف أين هي، أصلي وأذهب وأجيء معها وأنا أصلي أحب إلي من أن ينشغل قلبي بها وأن ترجع إلى مألفها وأن أنشغل بها. هذا هو أبو برزة الأسلمي نضرة بن عبيد. يقول: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن المراد بالسؤال عن الصلاة عن الأوقات حتى يتواءم الجواب مع السؤال، كان الجواب في الأوقات، والصلاة عن صلاة رسول الله تشمل الهيئة الكيفية الصلاة وتشمل أوقات الصلاة، فالظاهر من سؤال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سؤال عن الأوقات. قال: قلت أنت سمعته، في هذا إشارة إلى أن التوثق من صحة الرواية أمر معروف عند السلف وفي القرون الأولى ولا سيما عند التابعين عندما ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد إن سمع شيئا طرق سمعه أول مرة توثق منه، فالتوثق من صحة الحديث من منهجنا، وليس السؤال عن التوثيق شينا ولا عيبا، وإنما ربما يكون في بعض الأحيين من الأمور الواجبة. أنت سمعته؟ فقال: كأنما أسمعك الساعة. مؤن، أنا أحدثك بما سمعت فلا أكذب ولا أهم إن شاء الله، وإن وهمت أو نسيت أبين. وقد بين أنه لم يضبط وقت المغرب، فقال كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخيرها، يعني صلاة العشاء كان يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. وشك شعبة كما سيأتي فقال إلى ثلث الليل، والنبي كان يؤخر إلى النصف وينتهي بالثلث أو قريب الثلث، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. فالنوم قبل العشاء بين المغرب والعشاء مكروه على تفصيل يأتي، وكذلك النوم وكذلك الحديث بعد صلاة العشاء مكروه أيضا إلا في مستثنيات تأتي في الشرح إن شاء الله. قال شعبة ثم لقيته. الظاهر أن القسم المتبقي ثم لقيته بعده فسألته فقال الكلام عن سيار في لؤيه أبا برزة، ويحتمل أن يكون المراد شعبة أنه لقي سيارا، والأول عندي أرجح حتى يكون المتبقي من المرفوع ويكون على لسان أبي برزة الأسلمي، ولم يذكر أحد ممن ألف في الموقوفات أو في المقطوعات هذه القطعة. فالظاهر أن قوله وكان أي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إنما هو من على لسان الصحابي أبي برزة، فيكون قال شعبة ثم لقيته أي قال سيار ثم لقيت أبا برزة. ففي المرة الأولى سمعت أبا برزة يحدث أبي لما سأله، وفي المرة الثانية أنا بنفسي لقيت أبا برزة وأنا الذي توليت سؤال أبا برزة. هذا هو الفرق بين الحادثتين. كان السائل في الحادثة الأولى أبا سيار والد أبي سيار والد سيار، وكان السائل في الثانية سيار نفسه والله أعلم. وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر. العصر إيش منصوبة على إيش؟ على إيش منصوبة والعصر؟ وكان يصلي العصر، وكان يصلي العصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. في رواية عند أبي داود في السنن وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، يعني يذهب ويجي والشمس حية. وفي هذا دليل من أدلة كثيرة سبق بيان ذلك بالتفصيل على سنية التبكير في صلاة العصر. يذهب لأقصى المدينة ويرجع والشمس لم تسقط بعد، الشمس نقية كما ورد في حديث جابر السابق وفي حديث أبي برزة والشمس حية، والمراد بها صافية خالصة. قال والمغرب أيضا عطف، وكان يصلي المغرب. والمغرب لا أدري أي حين ذكر، وهذا دلالة على أنه صدق وضبط، وهاتان الصفتان لابد أن تتوفر في الراوي حتى نقبل حديثه. لابد أن يكون ذا عدالة أولا ثم ذا ضبط ثانيا. فدينه يمنعه الكذب، وإن وقع منه خلل في الرواية إنما من حفظه وليس من عدم عدالته وعدم أمانته، ولا يكذب لكن قد يخطئ. فقوله في أول الحديث كأنما أسمعك الساعة فيه إشارة إلى صدقه لأنه سمع، وإلى ضبطه فذكر الذي ضبط، والذي لم يضبطه بينه فقال والمغرب لا أدري حين ذكر. وقد يضبط بعض الرواة قطعة من حديث أو شيئا من الحديث وشيئا آخر لم يضبطه. قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. الشاهد أن إن كان بجانبه عرفه. وقول عائشة لا يعرفنا أو لا يعرفهن أحد، لأن الناظر إليهن كان ينظر من بعيد، فالناظر من بعيد لا يعرف، يرى شبحا لا يعرف شيئا، وأما إن كان بجانبه فيعرفه بشيء من صعوبة لوجود الغلس مع شيء من إصغاء، يكون قد بدأ انبلاج الفجر لكن مع وجود غلس، اختلط الضوء ضوء الفجر بالظلمة وبقيت بقية من الظلمة، فيحتاج حتى تعرفه أن يكون بجانبك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي مع أول الإسفار، كان ينتهي من صلاة الفجر مع أول الإسفار. واحفظوا هذه فهي مهمة، وهي التي تسعف وتعين على جمع ما ورد في الباب، ولها مؤيدات تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. في رواية الجوزقي: فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف صاحبه. إذا كان جليسه جنبه عرفه، وإذا كان جليسه ليس بجانبه لم يعرف. قال: وينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرفه. متى تكون المعرفة؟ إذا كان بجانبه، وإن لم يكن بجانبه بقيت ظلمة لا يمكنه بسببها أن يميز من يراه. وفي رواية عند أحمد: فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه. قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذه القراءة يا ترى في الركعة في الركعتين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الستين إلى المئة. في رواية عند البخاري قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، وآدم هذا هو آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة به وقال في آخره: وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما من الستين إلى المئة. شك شعبة. وكان يقرأ في الركعتين أو أحدهما من الستين إلى المئة. الناظر في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن المراد، والله تعالى أعلم، أنه يقرأ من الستين إلى السبعين في الركعة الواحدة. ورد تعيير في رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحاقة. وفي حديث مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف، وفي صلاة الفجر يوم الجمعة كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى السجدة، وكان يقرأ في الركعة الثانية الإنسان. وورد أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة في الفجر الصافات، بل ورد زيادة صحيحة في حديث: إذا أما أحدكم فليخفف، في رواية صحيحة: فليقرأ الصافات. إذا أما أحدكم فليخفف فليقرأ الصافات. والصفات كما هو معلوم 182 آية، هذا التخفيف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. والتخفيف أمر نسبي، ضبطه يكون بعدد الآيات، وذكر الآيات وعدد الآيات في الروايات يقضي على أن يذهب الذهن إلى التخفيف حيث يريد، إذ لا بد أن ينضبط التخفيف بمثل هذا العدد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 في الفجر في الركعة الواحدة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بالإنسان بالسجدة والإنسان هي معيار. لم يكن النبي يتكلف يوم الجمعة أن يطيل، وإنما كان يتقصد أن يخصص. فيوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء كان بالجملة يقرأ، بالجملة يقرأ بمقدار ما يقرأ يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة أنها خصت بصور معينة، خصت بصور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الواحدة في صلاة الفجر من 60 إلى 100 كما ثبت في حديث أبي برزة وهو في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 3 مواطن، أخرجه برقم 541 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه باب وقت صلاة الظهر عند الزوال، وقال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة به، وأخرجه برقم 568 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب ما يكره من النوم قبل العشاء، وأخرجه من طريق خالد الحذاء عن أبي المنهال، وأبو المنهال هو سيار بن سلامة تابعي الحديث الذي معنا، ثم أخرجه في كتاب الصلاة برقم 771 وبوب عليه بقوله باب القراءة في الفجر، مقدار القراءة في الفجر من 60 للمئة. وبوب البخاري على الحديث بقوله باب القراءة في الفجر، ثم قال حدثنا آدم حدثنا شعبة، وآدم هو ابن أبي ياسر. آدم من شيوخ البخاري المصنفين. من يعرف مصنفا لآدم بن أبي ياسر؟ من يعرف اسم مؤلف لآدم شيخ البخاري؟ له كتاب اسمه العلم، منه نسخة في بعض مكتبات روسيا، نمي إلي أن بعض أثرياء المسلمين اشتراها وهي عنده الآن. أسأل الله أن ترى النور قريبا أو أن ييسر على رؤية النور، وهذه نسخة وحيدة. وكان يقال إن هذا الكتاب مفقود، لكن الحمد لله وجد. ولما أسمع أن مخطوطا وجد كأن أعز الناس إلي وأحب الناس إلي كان ميتا فقيل لي إنه حي، كان أعز الناس إلي كأنه كان يقال إنه ميت ثم قيل أنه حي، الحمد لله لم يموت. نأتي للطريق الثاني من طرق حديث أبي برزة، وأيضا أعطيكم فائدة نقدا أن رواته بصريون أيضا، جميع الرواة من أهل البصرة. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معان قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل.
كان سيار يتشكك في لفظ نصف الليل أو ثلث الليل، ورواه حماد بن سلمة عن سيار وجزم بثلث الليل، وكذلك عند أحمد جزم حجاج عن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. فكان شعبة يتشكك، كان سيار يتشكك ثم جزم بالثلث. وهذا الشك كما هو معلوم لا يعل أصل الحديث، ولكن حتى يقف باحث على الصواب من الروايات يحتاج إلى مؤيدات. ومن المؤيدات أن يتردد الراوي فترة ثم يجزم فيراجع نفسه ويعيد حفظه، ولعله يسأل ويعلم من كان جالسا معه في مجلس السماع فيتأكد. فأن يروي راو حديثا ويتردد ثم بعد ذلك يجزم ويتلقى الأئمة ثقات عنه هذا الجزم ويكتفون به، هذه مؤيدات لأن قوله الذي جزم به هو الصواب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزة الأسلمي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.
إذا كان بجانبه كما في الحديث. أيضا هذا الإسناد جل رواته من أهل البصرة، وشيخ شيخ مسلم سويد بن عمرو الكلبي هو كوفي وليس ببصري، وهو عابد ثقة. وفي هذا الرواية جزم حماد بن سلمة، أو نقل جزم سيار، نقل حماد جزم سيار على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. نأتي إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها. قوله: أن نساء المؤمنات صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم.
في رواية الإمام البخاري غنية عن مثل هذا التقدير، إذ فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، فيشهد معه نساء من المؤمنات، والتقييد بقوله من المؤمنات يفيد إن كان للوصف فيخرج المنافقات، وإن كان للنوع فيخرج الكافرات. من المؤمنات المراد النوع ولا الوصف؟ أيهما أرجح؟ الوصف، لأن الكافرات لا يحضرن الصلوات كلها، وأما المنافقين وأما المنافقون فهم الذين لا يحضرون صلاة الفجر. فقولها من المؤمنات قيد فيه بيان وصف خرج منه المنافقات، وليس فيه بيان نوع حتى نخرج منه الكافرات. فإذا وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه، يشهد يعني يحضر، وهي كقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، المراد من يحضر، من أدرك وحضر رمضان فعليه الصيام. فكانت نساء من المؤمنات، هنا نساء المؤمنات، أضاف الشيء لنفسه، ولذا لا بد من تقدير. وقد قدر الشارح تقدير الأنفس المؤمنات، أو قال الجماعات المؤمنات، أو أن يحمل أن المراد بالمؤمنات مجموعة منهن، وهن المقدمات الفاضلات الحريصات على الطاعات وعلى شهود الجماعات. وفي هذا إشارة ظاهرة في أن المرأة لها أن تحضر الصلاة الجماعة إن كان الليل يسترها، فالفجر تأتي بغلس، تأتي بليل، ومثله العشاء والمغرب، والعشاء أظهر، وأما حضور الصلوات النهارية فبعيد، فيسن في حق المرأة إن جاءت المسجد أن تأتي بظلمة وأن تدخل وتصلي وتخرج، وإن رآها النساء من بعد، الرجال من بعد يرونها ولا يعرفونها، فتجمع بين شهود الجماعة وبين الستر الواجب عليه. والله تعالى نسمع
قوله متنفعات وبالعين المهملة بعد الفاء، أي متجللات ومتنففات.
أما متنففات فكما في الرواية الثانية أو الرواية الأخيرة من حديث عائشة قال وقال الأنصاري في روايته متلففات، فهذه رواية إسحاق بن موسى الأنصاري التي رواها عن معن بن عيسى عن مالك. ومتلففات أيضا رواية يحيى بن يحيى الليثي في موطأ مالك، وهي الرواية المشهورة المعلومة. وهل من فرق بين متلفعات ومتلحفات مثلا؟ هل من فرق بين متلحفات ومتلفعات؟ إيش يعني متلف؟ في الحديث قال متلفعات أو متلحفات أو متلففات. إن دققنا في العربية نجد الفرق بين التلفع والتلفح. الفرق بين التلفع بالعين والتلفح بالحاء أن التلفع يقتضي منه ستر الرأس، وأما التلفح ستر البدن ما عدا الرأس. والذي أراه كما سيأتي بيانه أن قول عائشة متلففات أو متلفعات لا يفيد كبير شيء في موضوع هل النساء كن يسترن وجوههن أم لا عند خروجهن من الصلاة من صلاة الفجر. الباجي في المنتقى ذكر احتمال أن النساء كن سافرات الوجوه، وقال يحمل هذا على أمرين، إما أن هذا قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون هذا لأنهن آمنا الفتنة بوجود الغلس الذي يسترهن عن الرجال. وعندي الاستدلال بعد تأمل على القول بالستر أو عدمه الوجه، يعني الوجه لغوي محض، وبالتدقيق في نقولات العربية نجد أن التلفع يقتضي منه ستر الرأس وغطاء الوجه، وأن التلفح لا يقتضي ذلك. فقولها متلفعات بمروطهن يقتضي والله أعلم أنهن كن ساترات وجوههن فقط للعربية، ويأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. أما الاستدلال برواية ثم يرجعن متلفعات، تأملوا معي الرواية، إن نساء المؤمنات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، على أن المرأة لها أن تصلي وهي مختمرة الفم والأنف، هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن عائشة أخبرت أنهن متلفعات حين رجوعهن وليس حال صلاتهن. أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النساء المؤمنات كن يرجعن متلفعات بمروطهن حين رجوعهن لا حال صلاتهن. وكراهية أن يصلي الرجل وهو متلثم قد غطى أنفه أو فمه كراهة مشتركة بين الرجال والنساء. ولا يستفاد من هذه الرواية جواز صلاة المرأة وهي متلفعة وهي مغطية وجهها أو وهي مغطية أنفها أو فمها، لا يستفاد، لأن ثم يرجعن متلفعات، فمتلفعات حال رجوعهن لا حال صلاتهن، حال رجوعهن لا حال صلاتهن. الله تعالى. نعم نسمع.
قال الإمام النووي قوله بمروطهن أي بأكسيتهن واحدها مر بكسر الميم.
إذن قال متلفعات بمروطهن. المروط جمع مرط، والمرط هو الكساء، وهذا الكساء يكون من خز أو من كتان أو من صوف، قال وهو مربع، بل قال النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة لا يكون الكساء مرطا حتى يكون أخضر. المرأة كانت تلبس من مروطهن أي اللباس الأخضر. وقال ابن الأعرابي المرط الإزار. والمراد بمروطهن ثوب واسع فضفاض ليس بمخيط تلتف وتتلفح فيه المرأة من أعلى رأسها إلى أسفل بدنها. والظاهر أنه أعرض من العباءات اللواتي تلبسنا هذه الأيام. لماذا؟ ولا يشترط في المرط أن يكون أخضر كما قال نضر بن شميل، لرواية عند مسلم في كتاب اللباس برقم 2081 وفيها مرط رجل من شعر أسود، فهذا المرط من شعر أسود. وفي رواية عند مسلم مرت برقم 514 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بجانبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه، عليها مرط وبعضه على النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه كان يضعه ليرد البردة. وفي أبي داود سنن أبي داود بإسناد صحيح برقم 346 من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض بجانبه، صلي بالمرط وبعض من المرط على امرأة بجانبه حائض لا تصلي، بعض من المرط عليها. إيش المرط هذا إذن؟ كساء واسع كبير تلتف به المرأة بحيث لا تعرف، فمن عدم سبب معرفة المرأة لا بعينها ولا بهيئتها، هل هي طويلة قصيرة سمينة بدينة نحيفة، من المرط الذي يكاد يخفي كل شيء عنها. هكذا كان لباس المصليات اللواتي يأتينا للمسجد من النساء المؤمنات. قال متلففات بمروطهن، متلفعات بمروطهن يعني ثوب ليس بمخيط تلتف به المرأة وتتلفع به، تلفه على بدنها. ويبقى واسعا فضفاضا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل، وفيه جواز
حسن. وقع خلاف بين أهل العلم بناء على بعض النصوص الواردة في المسألة أيهما الأفضل، أن نصلي الفجر في أول وقته بغلس بليل، أم أن نصليه في وقت الإسفار؟ إيش يعني وقت الإسفار؟ لما ينتشر الضوء ويذهب الليل ويرى المصلي غيره ولو من بعد، فذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة المتبوعين عدا أبي حنيفة رحمه الله، مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعات، أن الأفضل التغليس، لقول جابر كان يصلي بغلس، ولقول عائشة في الحديث، وكذلك لقول أبي برزة في أحاديث الباب التي معنا، كان لا يعرف وجه جليسه إلا إن كان بجانبه. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، قال وصلاة التغليس هي الصلاة في أول وقتها. بل ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم وصلاته قدر 50 آية، قدر الذي بين السحور تناول الطعام السحور وصلاة الفجر قدر 50 آية. إذن متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الفجر؟ في أول الوقت أم في آخره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الفجر في أوله، هذا مذهب جماهير أهل العلم. أما الحنفية فقالوا الإسفار أفضل. لماذا الإسفار أفضل؟ قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإسفار بالفجر، وذهب الإمام السيوطي رحمه الله إلى أن هذا الحديث متواتر، فذكره في كتابه الأزهار المتناثر، وقد أخطأ في ذلك خطأ بيناه. وإن قال عبارة السيوطي في الأزهار قال أخرجه الأربعة من حديث رافع وأحمد من حديث محمود بن لبيد والطبراني عن بلال وابن مسعود وابي هريرة وحواء والبزار من حديث أنس وقتادة والعدني في مسنده عن رجل من الصحابة. والذي يتتبع طرق الحديث وقد فعلت ولا أريد الإسهاب والإطالة، يجد أن مدار الحديث على زيد بن أسلم، وأن زيد بن أسلم اضطرب في هذا الحديث شديدا فجعله مرة من حديث رافع بن خديج ومرة من حديث ابن مسعود ومرة من حديث محمود بن لبيد ومرة من حديث أنس ومرة من حديث أبي هريرة ومرة قال عن رجل من الصحابة. فهذا الاضطراب لا يجوز البتة أن ينظر إلى تعدد المخارج فيقال هذه المخارج قد تعددت وبلغت عن 6 أو عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الحديث متواتر، لا، مخارج الحديث كلها عن شخص واضطرب في الحديث. ولذا طول الإمام البيهقي في خلافياته النفس في إثبات ضعف حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والراجح أن الحديث صحيح ولم يصح إلا من طريق رافع بن خديج، والله تعالى أعلم. ومن أدلة الحنفية أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها إلا صلاتين، صلى المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، وصلى الفجر يوم النحر في غير وقتها. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العاشر يوم النحر العاشر من ذي الحجة صلاة الفجر بغلس. قال: وصلاها في غير وقتها. ولم يرد قطعا ابن مسعود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر قبل طلوع الفجر، قد صلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجر. فلما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها، وذكر صلاة الفجر يوم النحر وقد صلاها بغلس، فدل ذلك على أن في غير وقت العاشر في غير وقت النحر كان يصلي الفجر بإسفار، كان يصلي الفجر بإسفار. هذه أدلة الحنفية. أما الجمهور استراحوا ولسيما المالكية بقاعدة جليلة عندهم، قالوا، وهذا تعرض له الإمام الشاطبي كتمثيل في الموافقات، فقال رحمه الله: عمل أهل المدينة عمل النبي وعمل خلفائه من بعده، فأخبر غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين كانوا يصلون الفجر بغلس،